الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، فله الحمد في الأولى والآخرة، صاحب النعم سبحانه وتعالى، الكريم الحليم الذي خلقنا فرزقنا فهدانا إلى ذلك الدين الكريم، وأرسل إلينا ذلك النبي الكريم، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، روى الإمام أحمد في مسنده أن إبليس قال لله تعالى: وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما داموا يستغفرون. أي أنه ما دام العبد يستغفر فإن الله عز وجل يفتح له الباب. روي أن الحسن البصري رحمه الله تعالى جاءه رجل يشكو إليه الجد، وجاءه آخر يشكو إليه الفقر، وجاء ثالث يقول: ادعو الله أن يرزقني ولدا، وجاءه رابع يشكو جفاف بستانه. فكان يقول لكل واحد منهم: استغفر الله استغفر الله. فتعجب من حوله، كأنهم استنكروا أن يكون الجواب لتلك المشاكل والحاجات كلها أن يأمرهم بالاستغفار. فقال لهم: ما قلت ذلك من عندي، إنما من عند الله عز وجل، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أي أن الله عز وجل أمر نوحا أن يأمرهم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالله سبحانه وتعالى وعدهم على لسان نوح بأنهم إن استغفروا الله عز وجل فإنه سيغفر لهم، وأنه سيرسل السماء عليهم مدرارا. والمقصود بإرسال السماء أي إرسال الرزق، لأن رزقهم كان مرتبطا بالماء ومرتبطا بما ينزل من السماء، فكأنه يقول بأنه إن استغفروا فسيغفر لهم، وسيزيدهم الله عز وجل بأنه سيفتح لهم أبواب الرزق، ويمددكم بأموال وبنين، أي أيضا لا يرزقكم فقط من الطعام والشراب، وهو ما أشار إليه بأنه سيرسل السماء، وإنما يمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولذلك كأن الحسن رحمه الله تعالى استنبط من هذه الآية ما قاله بعض العلماء بأن المعاصي داء، وأن الدواء هو الاستغفار. فداؤكم ودواؤكم، داؤكم وسبب البلاء وسبب المصائب وسبب الابتلاء هو المعاصي، وهو المخالفات، وهو عدم طاعة الله عز وجل. فإن كل شر قل هو من عند أنفسكم، إنما هو ابتلاء من الله عز وجل ليؤدب به عبيده، ليعلمهم، ليرشدهم، ليرجعوا إليه سبحانه وتعالى حتى يعودوا. والله سبحانه وتعالى حبيب التائب يفتح له الباب سبحانه وتعالى. ولذلك يقول بعض العلماء: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول ابن عباس وابو موسى وغيرهم انه كان في الارض امانان، امانان لاهل الارض. الامان الاول وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اي امانان من العذاب. فكان وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس وبين اظهرهم كان امانا من ان يرسل الله عليهم عذابه، فارتفع هذا الامان بوفاه النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي امان يتناقله الناس وهو الاستغفار، لان الله ذكر في الايه سببين في منع العذاب، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، فلم يعد فيهم، وانما بقي فيهم امره صلى الله عليه وسلم وبقيت سنته، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، اي انه لن يعذب الله قوما ما جاءوا يستغفرون الله ويعودون الى الله سبحانه وتعالى، فابدا لن يصيبهم بقارعه ولن يصيبهم بداهيه ولن جاء البلاء ياتي جزئيا لبعض الافراد، وانما لا يبتلي عامه الناس الا اذا عم البعد عن الله عز وجل وقل او ندر الاستغفار بين الناس. ولذلك هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، ومن اصدق من الله قيل، فان قوله الحق سبحانه وتعالى. ولذلك النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم على ما كان عليه، على ما غفر الله عز وجل له، وعلى مكانته العاليه، وعلى استقامته، وانه خير بني ادم وخير البشر، على ما كان عليه، الا انه صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في مجلس واحد يعد له 70 وربما وصل الى 100. ولذلك لما شكى له بعض الصحابه، شكى له حذيفه فقال اني ذرب اللسان، ذرب اللسان يعني يقع مني بعض الاحيان كلام شديد، اني ذرب اللسان، وان عامه ذلك على اهلي، اي ان لساني بعض الناس لسانه شديد فيشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم ما في لسانه من ذرب، وانه يقع ذلك على اهلي، كما يقع لبعض الناس انه ربما شد على اهلي وربما وقع في نوع من السباق او نوع من الكلام الشديد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اين انت من الاستغفار؟ فوالله اني لا استغفر الله في اليوم 100 مره، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فيبين انه وهو من هو يستغفر الله عز وجل في اليوم ما يقارب من 100 مره صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل يقول فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يقول بعض العلماء معنى نستدرجهم من حيث لا يعلمون، اي انهم كلما احدثوا خطيئه احدثنا لهم نعمه وانسيناهم للاستغفار. انظروا الى الاستدراج، الاستدراج بانه ما يزال يعطيه النعم وهو في غفله حتى ياخذه الله عز وجل اخذ عزيز مقتدر. فبعض العلماء يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم، فيبين ان الاستدراج بانهم كلما احدثوا خطيئه احدثنا لهم نعمه وانسيناهم للاستغفار، فحينئذ يستدرجون حتى تاتي نقمه الله عز وجل او ياتي عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلت ايها الاخوه ان سبب كل بلاء هو المعاصي والمخالفه لامر الله سبحانه وتعالى، وان المعاصي ترول بالقلب وتحيط به. ولذلك في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يعملون، فيقول اهل العلم الرجل، اي انه تلك المعاصي التي يمكث في القلب بها نقطه سوداء كلما وقع منه معصيه حتى يصبح هناك غلاف يرون على القلب ويحيط بالقلب، فلا يدرك الانسان ما يقال له ولا يقبل النصيحه، وينقلب القلب ويصبح قلبا قلبا منكوسا على اعقابه، فحينئذ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فهذا الرأي كلا بل ران على قلوبه ما كانوا يكذبون. هذا الرأي تأتي المعتاد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، يأتي التوبة فتجلو جلاء كما يجلي أحدكم الصبع عن قطعة الحديد أو الغبار أو الماء عن الملآة، فتصبح لامعة نظيفة. فكأن الله عز وجل جعل هناك داء وجعل هناك دواء، وجعل صبعا للقلوب وجعل إزالة لهذا الصبع باستغفار الله عز وجل وبالرجوع إليه. ولذلك عن عبد الله بن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى فسره العلماء، بعضهم قال هي شجرة في الجنة يمشي الراكب في ظلها كذا وكذا، وقال بعضهم طوبى أي الرضا والطيب والخير، وأنها كلمة تحمل كل معاني الرضا وكل معاني الخير. أن طوبى لمن وجد أي في صحيفته اليوم القيامة عندما يحاسب بين يدي الله عز وجل فيأتي يجد فيها استغفارا كثيرا. ولذلك أيها الإخوة، نحن نغفل عن هذا الدواء الذي هو شفاء. كما قلت لكم، أحد الناس كان قد امتنع عليه النفس، تزوج من 30 سنة وهذا أمر عجيب، وتعالج عند أطباء كثيرين وذهب هنا وهناك، ثم بعد ذلك كان يجهل علاجا خطيرا، علاج ذكره الله عز وجل يمددكم بأموال وبنين. ولذلك الحسن عندما سئل عن ذلك وعندما قال له الرجل ادع الله ان يرزقني ولدا، قال استغفر الله، اخذا من تلك الايه عندما قال ويمددكم بأموال وبنين. ولم يتنبه الرجل تلك المده كلها الى هذا الدواء الخطير، فلما نبه اليه لزم الاستغفار، فما مرت مده الا وقد رزقه الله عز وجل اولاده بعد 30 سنة من عدم الخلفه وغيرها. وهذا ليس بعجيب على قدره الله عز وجل، فالاستغفار يمكن ان يزيل الهم. ولذلك ورد في السنن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم مخرجا ومن كل هم زوالا، او كما قال اي انه من لازم ودوم على الاستغفار جعل الله عز وجل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. فان الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، لان المعاصي تغضب الله عز وجل فينزل النقم وينزل العقاب وينزل العذاب. والاستغفار اعتراف لله عز وجل بالعبودية وبالتقصير في حقه سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في السنن لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وليس هذا تشجيعا على الذنب، وإنما هو تشجيع على الاستغفار، أن الاستغفار هو اعتراف من العبد أن له ربا يعود إليه، لكن ينبغي أن يكون مخلص القلب لله سبحانه وتعالى، أن يكون عودا حميدا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نملئ أوقاتنا بالاستغفار. تجد الرجل يسير في الشارع ينظر إلى هذا وذاك، وربما نظر إلى معصية وتجده فارغا لا يعمل شيئا، يركب الباص أو يركب السيارة أو غيرها، فهل شغل نفسه بالاستغفار حتى يجد ذلك في صحيفة حسناته؟ ما عليك لو قلت استغفر الله وقصدت بها بنية صالحة أن يرفع الله عز وجل عنك الأوزار ويرفع عنك الهموم وأن يفرج عنك الكربات، فتجد في صحيفتك أنها مملوءة بالاستغفار، ويفرج الله عز وجل عنك وعن أولادك وعن زوجك ويرفع عنك الهموم ويستر عليك في الدنيا والآخرة. نسأل الله العفو والعافية في ديننا ودنيانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لا شك أننا كأفراد وكأسر وكمجتمعات وكأمم نحتاج إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يفرج الله عز وجل عنا البلاء. لا شك أن الأمة في بلاء شديد في جميع البقاع، في بلايا شديدة، فتحتاج إلى أن تلجأ إلى ربها سبحانه وتعالى وتسأله أن يرفع عنها ما ابتليت به الأمة. وترون سفكا للدماء هنا وسفكا للدماء هناك في جميع البقاع، ودماء المسلمين أصبحت مهدورة كأنها ماء يجري على الأرض، وذلك لأن أول من يرخص الدم هو صاحبه، لأن المسلمين لما هانوا على أنفسهم وهانوا على الله عز وجل هانوا على الناس أجمعين. إن العبد إذا سقط من نظر الله فإنه يسقط من نظر الآخرين، وإذا كان في نظر الله جليلا أو عظيما فإن الله عز وجل يلقي هيبته وخشيته في قلوب الآخرين. قد كان نبينا صلى الله عليه وسلم ينصر مما أعطي النبي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان ينصر بالرعب مسيرة شهر، أن العدو ربما يسمع به ويسمع باستعداده فيقع خذلان في الأعداء ويهزمون، وأعطي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قال أن ذلك باق في أمته بأن استمسكت بالعروة الوثقى وبما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يلقي في قلوب الأعداء الخوف فيهابون الأمة ويخافونها كما كان ذلك قديما. فهلا عدنا مرة أخرى، ولكن لا يمكن أن نعود إلا إذا اتفقت قلوبنا المختلفة الذي دخل في الأمة من الأهواء ومن النزاعات وغير ذلك، له أسباب متعددة منها عدم الإخلاص لله عز وجل، لأن قد أصبحنا نفتقد الإخلاص في كثير من الناس، الإخلاص في كل شيء حتى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وتجد الدعاوى الكبيرة أن هذا يحب الوطن وذاك يحبه أكثر، وإن الأعمال ربما لا تدل على ذلك، إن الأعمال هي التي تصدق الأقوال أو تكذبها. فإن كان الناس يحبون بلادهم ويحبون أوطانهم ويحبون دينهم، والأوطان لا تحب لوجاه التراث وإنما تحب لكونها مأوى للإنسان عاش فيه والتزم فيه بدين الله عز وجل ويقيم فيه ما أمر الله عز وجل بالعبودية. فالواجب على الإنسان أن يحمد الله عز وجل على نعمة الخير ونعمة الأمان، وأن يسعى في استدامتها، وأن يسعى الناس إلى الاتفاق. هؤلاء الذين يحاولون أن يتحاوروا أو يصلوا في الحوار إلى شيء، ينبغي أن تخلص النيات، وينبغي إذا تعهد الإنسان بخير أن يوفي به. إن الاتفاقيات متعددة وإن الكتب متعددة، لكن الواجب هو الوفاء بما اتفقنا عليه وبما تعاهدنا عليه ما دام لا يخالف كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول يا واضحة إن الحكم على كل شيء، إن الحكم بالصواب والخطأ هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أي مسلم لا يخضع إلا لما يوافق الكتاب والسنة، لأننا عبيد لله عز وجل. فإذا اتفق المتفقون على ما لا يخالف الكتاب والسنة فالواجب الوفاء من ذلك، والواجب أن يوفي الإنسان بقدر وسعه. فاتقوا الله ما استطعتم وأن يستقيم الناس وأن تعترف القلوب بدلا من التفاصم والتشاذم الذي يؤدي إلى سفك الدماء وغير ذلك مما لا يرضي الله ولا يرضي النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، نحن في مرحلة نحتاج فيها إلى وعي، إلى وعي وإلى عدم تعصب. إنه لا ينبغي أن يكون استدارتنا إلا حول الكتاب والسنة، ومن قام بالكتاب والسنة فنحن معه ونحن وراءه، لأننا نريد أن نعيش وأن نموت على كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، إن أشد ما نحتاجه في عامة بلاد المسلمين وفي هذا البلد في تلك المرحلة أن يكون لدينا وعي، أن ألا نسمع للإشاعات ألا نديرها على ألسنتنا. متى نصل بالفرد المسلم إلى الوعي، الوعي بدينه والوعي بالواقع وعدم التعصب وعدم التجذب وعدم لوك الكلام دون معرفة؟ لأن بعض الناس إذا كان الكلام على هواهم ويوافق أهواءهم أعجبه ومشاه، وإذا كان على غير هواه تحرى وقال من أين سمعت ومن أين علمت. الواجب على المسلم أيها الإخوة في تلك الفترات، لأن السماع ولأن الأذان سمعت كثيرا ولأن كثيرا من الناس لا يتقون الله عز وجل في ألسنتهم، هذا العصر إن وصلناه نوصمه بعصر الكذب، وأصبحت الآن الأجهزة الإعلام مساعدة على الكذب. أنا أعتقد بناء على خبرة أوزاني أن 90% مما يلقى في الإعلام إذاعة وتلفازا وصحفا وإنترنت ربما كان كذبا وكان زجلا وكان خداعا. هذا أعتقد أنه قريب من تلك النسبة، ولذلك التضليل والتلبيس على الناس كثير. ولذلك أيها الإخوة، نحن نريد أن نخرج ولو بفائدة، وهي أن يكون لدينا وعي ألا نتعصب، أن نتقي الله عز وجل في دماء المسلمين. أما وإن اختلفنا في سياسة أو في رأي أو في قول أو في غيرها، فلا ينبغي أن يستبيح بعضنا دماء بعض ولا أعراض بعض، لأنه ما دام ما زال مسلما فدمه وماله وعرضه حرام. فالواجب علينا تعظيم الإسلام أيها الإخوة وتعظيم حرمته، لأن الناس لما تشرذموا ولما تفرقوا أصبحت الحزبية وأصبح التفرق هو الأساس، فمن كان من جماعته تعصب له وجعل دمه كدماء الأنبياء والمرسلين وأنه ومن كان مخالفا له فدمه كالماء فليهدر وكأنه ليس بمسلم. ينبغي أن نفهم أيها الإخوة إن الخلاف وإن التنازع حتى غيرها من الأقوال والأفعال، ما دام الإنسان مسلما فيبقى له عصبة الدم والمال وغيرها، وإن اختلافه معك في الرأي أو في الوجه أو في السياسة أو في الحزب أو في غير ذلك لا يحل دمه ولا يحل عرضه ولا يحل ماله. هذه مسألة من قواطع الكتاب والسنة ولا تحتاج إلى فتوى، وإنما لا يعتقد أن هناك مسلما يشك في تلك المسألة ولا يحتاج إلى فتوى عالم، لأنها معلومة من الدين بالضرورة منتشرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيم الدماء. الله عز وجل عندما عظم أمر الدماء والنبي لم يقل إن دمه إن كان من حزب كذا أو من جماعة كذا أو من طائفة كذا، هذا أمر خطير أيها الإخوة نفيه الناس في وسط خلافهم وفي وسط تنازعاتهم وغيرها، أصبح يستحل دم الآخر ويبيح عرضه ويتكلم فيه بالحق وبالباطل وبغير ذلك، لأنه يريد أن ينهي وجود صاحبه، لكنه سيحاسب عند الله عز وجل. الدماء التي تسفك والأعراض وغيرها من الأقوال سنحاسب على ذلك أيها الإخوة. السؤال ينبغي أن تسأل نفسك، هل هو مسلم او كافر، حتى وان كان مخالفا لك، حتى وان كان منحرفا، حتى وان كان ضالا، حتى وان كان مبتدعا، ما دام في رفقة الاسلام، ما دام داخل دائرة الاسلام، يبقى له حرمة الدم وحرمة المال وحرمة وحرمة العرض، لا يجوز لك ان تستحلها باي حجة من الحجج. ومن قال سوى ذلك ايها الاخوة فهو لا شك مبطل وضال، ويخالف ما تقعد في دين الله عز وجل، وما هو معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك نحن نريد ان يكون لدينا اسس وقواعد في التعامل. اول هذه الاسس كما اشرت اليه، الا يتعصب لطائفة ولا فرقة ولا قول ولا حزب ولا غيرها. ينبغي ان نلتف حول الكتاب والسنة، نعود الى جمعنا ونعود الى ما كنا عليه من الالفة، فالتحزب والتشرذم والتفرق بعد بنا عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الاخرى هي حرمة الدماء، وان المخالفة او حتى الانحراف عن الاسلام او حتى الضلال، ما دام مسلما وما دام في رفقة الاسلام وما دام في دائرة الاسلام، فتبقى له حرمة الدم والمال والعرض وغير ذلك مما عظم شأنه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يؤلف قلوبنا. اللهم ألف قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ازرع في قلوبنا الإيمان والتقوى والمحبة، وألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ازرع من قلوبنا الضغينة والحقد والحسد وغيرها مما لا يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم املا قلوبنا بكل خير، اللهم املا قلوبنا بكل خير، اللهم املا قلوبنا بكل خير، اللهم املا قلوبنا بما يحبه الله ويحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، وانزع من قلوبنا كل شر وما لا يحبه الله ولا يرضاه، والف بين قلوبنا وعطف الكبير على الصغير والقوي على الضعيف والصحيح على المريض، واجعلنا أمة واحدة كما أمرت في كتابك وكما أمر نبيك صلى الله عليه وسلم في سنته. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام فبخير فوفقه لكل خير، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميرا واجعل كيده في نحره، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميرا واجعل كيده في نحره، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميرا واجعل كيده في نحره، اللهم عليك بالمنافقين والمخربين والمستحلين للدماء يا رب العالمين، اللهم ردهم على أعقابهم، اللهم اهدمهم وافضحهم على رؤوس الخلائق يا رب العالمين، اللهم ارحم امواتنا، اللهم ارحم امواتنا، اللهم ارحم امواتنا، اللهم اشفي امراضنا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي القاضي العمران يا رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اقول قولي هذا واستغفر الله لي.